بسم الله الرحمن الرحيم. سبق المفردون، قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. حديث من هذا؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة رواه مسلم. عملتم بالحديث أمس وإلا علي الحاج الحجري؟ ما هو الحديث الذي حثنا أهل العلم، حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام عليه، ونبهنا أهل العلم على عظيم فضله؟ من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب، فإن توضأ قبلت صلاته. كانت محاضرة في قبل المغرب في العشاء للنساء، وأعطيناهن هذا الحديث أجل يعمل فيه الرجال والنساء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. ما اسم أبيه؟ يحيى ابن عبد الله ابن بكير. قال حدثنا الليث أبو الحارث، الليث بن سعد المصري زين مصر، قال عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب واسمه محمد بن مسلم، ابن الشهاب بن الزهري، محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله، قال أخبرني الهيثم ابن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وكان يقصص، نعم وهو يقصص في قصصه، يقصص أي يخبر في قصصه أي في أخباره، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله ابن رواحة، ويقرأ أشعاره: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. شعر جميل. إن أخا لكم لا يقول الرفث، الرفث معناه الشعر الذي ليس له معنى، إما في التشبب بالنساء والغزل، وإما في الباطل من هجاء من لا يستحق الهجاء أو غير ذلك. عبد الله بن رواحة من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، أشهرهم حسان بن ثابت، وفيهم عبد الله بن رواحة. وهناك من كان من أهل الرجز وقد جمع بعضهم شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وانتقاهم من الإصابة للحافظ بن حجر، وكل من كان له بعض الأبيات الشعرية أخرجه في ذلك الكتاب، فكانوا عددا كثيرا يمكن فوق 30 فيما أذكر. تابعه عقيل، وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل الملقب بعارم قال حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل حماد بن زيد ابن درهم البصري عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ثقة ثبت سني عن نافع وهو أحد ثلاثة هم أثبت الناس في نافع فمن الآخران؟ هذا أيوب أحد أثبت ثلاثة في نافع، من الثاني ومن الثالث؟ نعم، أما أحدهما فإذا ما ذكرتموه فالله المستعان، سلسلة الذهب مالك، هذا أحدهما، بقي الثالث هارون، فصوتك لا ثابت ذاك في أنس. نعم يا فواز. سالم هو قرين نافع، لكن نافع له راوي ثبت فيه ثلاثة، أيوب ومالك عبيد الله ابن عمر العمري عبيد الله ابن عمر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، يعني شبه هذه القطعة الاستبرق لا يريد مكانا إلا طارت هذه القطعة بعبد الله بن عمر إليها في الجنة، رؤيا طيبة. ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار فتلقاهما ملك فقال لم ترع، خليا عنه خليا عنه، يعني رأى رؤيا مبشرة بشارة واضحة، ورؤيا ثانية كأن ملكين أخذاه فذهب به إلى النار وإذا بها مطوية كطي البئر، فتلقاهما ملك ثالث وقال لي لم ترع، أي لم تفزع لا تخف، خلي عنه أي تركاه. قال فقصت حفصة على رسول عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، أي رجل صالح، لكن لو كان يصلي من الليل فهو زيادة في الصلاح، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، في رواية لا يترك قيام الليل قط، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. هذه زيادة في الحديث ليست متعلقة بالباب، باب فضل من تعار من الليل فصلى. الشاهد من الحديث الثاني حديث أبي هريرة في قصة شعر عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع الشاهد يبيت يجافي جنبه عن فراشه، أي يرفع جنبه ك كناية على أنه ينهض من فراشه ويذهب إلى الصلاة، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، ينام ثم يجافي جنبه ويقوم للصلاة، فمن تعار من الليل يقوم يصلي يذكر الله. والشاهد في قصة في حديث عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله لا يترك قيام الليل بعد ذلك. الشاهد أنه ماذا؟ كان يصلي من الليل، يقوم من الليل، فهذا يقوم إلى صلاة. قال الحافظ رحمه الله: أنه قوله أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه، أي مواعظه التي كان أبو هريرة يذكر أصحابه بها. وكيف كانت مواعظ الصحابة؟ كانت مواعظهم من القرآن والسنة، من القرآن والسنة، وعظ وإرشاد نبوي من علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخللنا بالموعظة خشية السآمة علينا، خشية السآمة علينا. وهذا فيه أن الناس بحاجة إلى المواعظ، ولكن الناس في شأن المواعظ على ثلاثة أقسام: قسم تركوا المواعظ حتى قست قلوبهم، أن القلوب هذه تحتاج إلى زواجر تزجرها عن المعاصي، وإلى ما يسوقها إلى الطاعات، وما يقودها إلى المبرات. وذلك في الوعظ، في الترغيب والترهيب، فإذا ضعف هذا الجانب قسى القلب ورق الدين واجترئ على الذنوب والمعاصي والكبائر، لأنه ليس هناك مذكر مرغب ومرهب. وقسم آخر، إذن القسم الأول بعيد عن الترغيب والترهيب والمواعظ، وهذا يقسو القلب حتى ولو كان في علوم طيبة وعلوم خير. فالنفس والمرء يحتاج إلى موعظة ومواعظ. وقسم كل مجالسهم وأوقاتهم في الترغيب والترهيب، وهؤلاء قصروا في باب العلم، في باب الاعتقاد، في باب الفقه، فأخذوا بجانب من الدين وتركوا جوانب. كل مجالسهم في الوعظ، في الترغيب والترهيب. وهؤلاء القسم الثاني هذا، منهم من مواعظه وترغيبه وترهيبه على ما ثبت في الكتاب والسنة، فهذا أصاب في التثبت في مواعظه، وقصر في جوانب العلم الأخرى، فهو ملام على تقصيره. وقسم شغله في الترغيب والترهيب على ما هب ودرج وصح ولم يصح، يهرف بما لا يعرف، ويهذي بما لا يدري، ولا يبالي. أهم شيء عنده ترقيق القلب، سواء كان بحديث صحيح أم ضعيف أم موضوع، بقصة إسرائيلية أو بقصة واقعية أو بقصة مدعاة مخترعة، حتى إن بعضهم حتى إن بعضهم ربما ألف قصصا، ألف قصصا كما يؤلف أصحاب المسلسلات المسلسل لا حقيقة له، وهو يؤلف قصة لأجل أن يرقق بها القلوب. هؤلاء يقال لهم القصاص، وهؤلاء وقعوا في، كان السلف ينهون عنهم وينسبونهم إلى البدعة، وكثير من هذا الصنف يؤول أمرهم إلى الخروج على ولاة الأمر، لأنهم ليس عندهم الاعتقاد الصحيح والتوحيد الحق، نعم، وإنما عندهم جهل، وهذا في جانب الرجال وفي جانب النساء، جانب الرجال وجانب النساء. فليس كل رجل واعظ وعظ فأبكى أنه يكون على الصراط المستقيم، فقد كانت مواعظ واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، كانت مواعظهم تبكي، وفي باب المبالغة قد تبكي الحجر، وهم معتزلة لم يذكروا في كتب التراجم إلا بالذم. وهكذا أيضا بعض من نسب إلى التصوف أو نسب إلى التشيع أو نسب إلى بدعة الخروج أو غير ذلك، تجد من مواعظهم ما يؤثر. ولهذا ما تسلط كثير من الوعاظ على الشباب إلا عن طريق الوعظ. تجد كثيرا من الوعاظ في حقبة مضت قريبة متأثرين بالواعظ الفلاني، ويكون من أهل البدع والأهواء، ويجرفهم إلى حزبه، إلى فرقته، إلى ضلاله، ولا يبالي، نعم، وأصحابه يفرحون به، وأنه صار الدعاية الإعلامية لتجنيد وإدخال الشباب في الضلالة وفي الهوى. نعم، فليس كل من هز المنبر ووعظ وأبكى يكون مستقيم الحال، فقد يكون ضالا. كيف كان عمرو خالد على المسارح يجمع الرجال والنساء، يضحكهم وبكيهم، والنساء في ومن وراء الشاشات يبكين، وهو حال وحال، لا في لبسه ولا في استقامته، لا معه لا لحية ولا شنب، يعني ما معه لحية، يحلق لحيته ويلبس اللبس المعروف. طيب، ليس هذا فقط، بل يأتي بما يخل في باب الاعتقاد، فيشكك الناس في كفر إبليس. إبليس تسأل المسلمين في أقاصي الأرض وفي أدناها عن إبليس، أحد يقول لك، يقول إبليس ما كفر؟ إبليس كلما ذكر إبليس يقول نعم، ما تلقى إلا باللعن، لعنه الله وأعاذنا الله من شره، أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو يقف على المسارح ويقول إبليس ما كفرش، ده بيقول يا رب، يعني يقول يا رب إذن ما كفر. طيب، هذا ما هو هذا؟ لا يفرق بين توحيد الربوبية، الإقرار، ليس توحيد، الإقرار بالربوبية بأن الله ربه، هذا قد أقر به أبو جهل وأقر به أبو لهب وأقر به المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أقروا بأن الله خلقهم. نعم، ولكن ضلوا في باب العبادة وكفروا، والله يقول أبى واستكبر وكان من الكافرين، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. الشاهد يا إخوة أن النظر لا يكون إلى مجرد القصاص، إنما النظر يكون إلى العقيدة الصحيحة. إذن هذا القسم الثاني، من همه الوعظ والقصص ليس له شأن إلا في هذا الجانب، وهم فرقتان: فرقة تأخذ بالوعظ الصحيح من كتاب السنة لكن قصروا في العلم، فهؤلاء خلطوا الأمر الطيب وهو القصص وقصروا في العلم، وأنهم نعم لا يحثون الناس على ويدفعون بهم إلى العلم. وأيام الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه كان من هذا الصنف من الحركيين والقصاص، كان هناك مجموعة إذا أعلنت لأحدهم محاضرة تقطع الشوارع من كثرة من ازدحم على ذلك الواعظ، سفر الحوالي، وعايض القرني، سلمان العودة، وفلان وفلان، فكانوا يحضر لهم جموع، نعم، لأنهم يقصون ويؤلبون الشباب ولهم مغازي ومقاصد. والشيخ ابن باز رحمه الله يقيم دروسه في الجامعة الذي يدرس فيه في الرياض، وعنده 20 طالبا ما يصلون إلى 50، الفوزان وابن باز، وأولئك تقطع الشوارع لمحاضراتهم، هكذا يفعلون محاضرات في أوقات معينة موسمية أو لأغراض، وليس عندهم اهتمام واستمرار في العلم وحث الناس على ذلك، الله المستعان. القسم الثالث هم من جمعوا بين هذا وهذا، فأقبلوا واهتموا بالعلم اهتماما عظيما، والفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولم يخلوا قلوبهم من ماذا؟ من المواعظ، لقول العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولما جاء في حديث كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وذكرهم الجنة والنار، وقال لهم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهكذا أيضا ما سمعت قبل من حديث عبد الله بن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، أي بين وقت ووقت هذه المواعظ. وأما العلم والدروس فهو في كل وقت، كان يدرسهم في كل وقت، حركاته دروس، أقواله دروس محفوظة، صلاته دروس، جلوسه معهم دروس، والمواعظ يتخولهم فيها بين الوقت والوقت. ولهذا كان ابن مسعود يعظ أصحابه في أي يوم؟ في أي يوم؟ يوم الخميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وددنا أنك تعظنا كل يوم. قال: إنما لما فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة علينا. فإذا إخواني، أقبلوا على الخير وعلى العلم، والمواعظ محتاج إليها، يحتاج إليها الطالب، يحتاج إليها المسلم، نعم. ومن وعظ فلتكن مواعظه على وفق الكتاب والسنة، لا تحتاج إلى أن تخترع أشياء، إلى أن تخترع أشياء لأجل أن ترغب الناس، إنما المواعظ موجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنه سمع أبا هريرة وهو يقص في قصصه في مواعظه، وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم، معناه أن أبا هريرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستطرد إلى حكاية ما قيل في وصفه، فذكر كلام عبد الله بن رواحة بما وصف به من هذه الأبيات: إن أخا لكم هو المسموع للهيثم، والرفث الباطل أو الفحش من القول، والقائل يعني هو الهيثم، ويحتمل أن يكون الزهري. طيب، إذا انشق كما انشق في بعضها من الفجر بيان المعروف الساطع، يقال سطع إذا ارتفع، والعمى الضلالة يجاء في جنبه أن يرفعه عن الفراش وهو كناية عن صلاته بالليل. وفي هذا البيت الأخير معنى الترجمة، لأن التعار هو السهر والتقلب على الفراش كما تقدم، وكأن الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صفة المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هناك قصة لطيفة نقرأها ثم بعد ذلك المؤذن سيؤذن ونصلي إن شاء الله. قصة لطيفة، قال فائدة: وقعت لعبد الله ابن رواحة في هذه الأبيات قصة، أخرجها الدارقطني من طريق سلمة بن وهران عن عكرمة قال كان، وفيها انقطاع، قال كان عبد الله بن رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جاريته، يعني معه زوجة ومعه أمة جارية، والأمة ملك يمين يجوز لماذا سيدها أن يطأها إذا اتخذها للوطء. طيب، فقام كان مع امرأته فذكر القصة، ثم قام إلى جاريته أي فوقع عليها وهي جاريته حلال له، فذكر القصة في رؤيتها إياه على الجارية وجحده ذلك أنه أنكر، والتماسها منه كما قالت له إذا كنت لم تجنب فاقرأ علي من القرآن، والتماسها منه القراءة لأن الجنب لا يقرأ، يعني بناء على هذا القول قول الجمهور. فقال هذه الأبيات، قال اسمعي. نعم، وكانت لا تحفظ القرآن ولا تدريبه، ثم قرأ عليها الأبيات: وفينا رسول الله يتلو كتابه، وقرأ ثلاث الأبيات. قال فقالت آمنت بالله وكذبت بصري، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. هذه القصة فيها انقطاع من حيث السند، لكن الرجل قد تورط، يعني المرأة قد رأته مع الجارية وما يريد أن يقرأ القرآن وهو جنب، على هذا المذهب عن هذا القصة منقطعة، وكان شاعرا فصيحا فأتى بأبيات يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة ظنت أنها من القرآن، فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. قال ابن بطال إن قوله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث فيه أن حسن الشعر محمود، أن حسن الشعر محمود كحسن الكلام، انتهى. نعم، إذن هذا درس اليوم، وإن شاء الله تعالى ما بقي من تنبيه إن شاء الله في الدرس القادم. المؤذن يؤذن ونصلي ركعتين إن شاء الله تعالى ونقيم الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.